فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكر الرعيل الأول من هذه الأمة نعمته عليهم بهذا الدين الذي كفل لهم الاجتماع والاتفاق والاعتصام بهذا الدين، يذكرهم الواقع المريض الذي عاشوه وعاشوا أيامه وسنينه، ذلك الواقع السيء المؤلم عندما كانت الأمة لا دين لها ولا قوة لها. قال: إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لقد كانوا قبل الإسلام أعداء، كانوا أعداء متناحرين، أعداء متنازعين، أعداء متفرقين، أعداء متباينين، أعداء متجاهلين لمصالح أنفسهم، تائهين في كل ضلالة، أعداء أناس لا يقام لهم وزن ولا يحسب لهم حساب، خصوصا أمة العرب، فكانوا خاضعين لغيرهم ما بين خضوع لقيصر الروم وكسرى الفرس، يعني يلتمسون هداياه ومنحهم ويخضعون لهم وينقادون لهم وهم في أنفسهم بعيدون عن الاتفاق والوحدة. لم تقوى لغتهم أن توحد صفهم، ولا وطنيتهم أن تجمع كلمتهم، ولا أنسابهم أن يوحد صفوفهم. كل هذه المقومات عجزت وعيت ولم تقدر على النهوض بها، حتى جاء الله بالإسلام وجاء بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا سنوات حتى أصبح العرب على قلب رجل واحد، توحد صفهم واتفقت كلمتهم وعظم شأنهم، وانتشروا من الفرقة والاختلاف والفوضى إلى هذا الدين القويم الذي جمع كلمتهم ووحد صفهم وكون لهم قيادة تسير بهم إلى شاطئ السلامة. فصاروا بالإسلام كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى خرجوا بهذا الدين يفتحون القلوب والبلاد ويصون دعائم العدل وينشرون دين الله على أرجاء المعمورة، فحققوا قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنهم يعرفون واقعهم السيء ولا يخفى عليهم، فقد عايشوا الجاهلية في جهالتها وضلالتها، وذاقوا حلاوة الإيمان بعدما استقر الإيمان في نفوسهم، فرأوا السعادة والهدى والخير والإيمان والعلم النافع، فأرسل جعلهم الله ملوكا على رقاب العباد، ومكن لهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إن هذا الدين هو الذي جمعهم ووحدهم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأوس والخزرج بهذه النعمة عندما قالوا ما قالوا. قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فقالوا أجمعون: الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم فصدقتم، جئتيتنا مكذبا فصدقناك، ومشردا فآويناك، وضعيفا فواسيناك. فرضي الله عنهم ورضوا عنه وجعله وأجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. المهم أن الرعيل الأول يعرفون هذا الأمر، يعرفون الجاهلية وضلالها وانحرافها وبعدها عن الخير، ويعرفون نعمة الإسلام التي عاشوها فصاروا بها سعداء أعزة أقوياء، لهم الكلمة النافذة والقول المسموع والأمر النافذ، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الأخوة لا تتحقق إلا بالإيمان، فهي الأخوة التي تحطم أمامها رابطة نسب أو لون أو لغة، وإنما هي الأخوة الصادقة القائمة على الإيمان الصادق الحقيقي. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم قريب الوقوع في النار لو متم على جاهليتكم، ولكن الله أنقذكم من النار على شفا أنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة، إن المسلم وهو يتدبر هذه الآيات ويتفكر فيها حق التفكر ليعلم أننا بأمس حاجة إلى أن نتلو كتاب ربنا تلاوة المتدبر المتعقل، تلاوة المتدبر المتعقل الذي يقصد من تلاوته العلم والعمل، ويهدف من تلاوته أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ليكون على المستوى اللائق به في ثباته على الحق واستقامته عليه. إخوتي، إن أكرم نعمة من الله بها على العباد نعمة الإسلام، فمن هداه الله للإسلام فقد أعطاه الخير الكثير والفضل العظيم. من من الله عليه بالإسلام فليعلم أنه في أكبر نعمة وأتم نعمة، أن يهدي الله قلبك للإسلام فتعرف ربك الذي خلقك فسواك فعدلك وخلقك في أحسن تقويم، أوجدك من العدم ورباك بالنعم، تعرف ربوبيته جل وعلا فيعظم في قلبك تعظيم الله وإجلاله، وتعبده حق العبادة فيتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء، تدعوه وحده وتخلص له الدين وتقصده في كل المهمات، وتعلم أنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه. عرفت دين الإسلام وأخلاقه وسماحته ومبادئه العظيمة فتخلقت به ديانة لله، فترى فيه كل خير وهدى وصلاح للأمة في الحاضر والمستقبل في الدنيا والآخرة، وتعرف هذا النبي الكريم الذي من الله علينا ببعثته وتفضل علينا برسالته فهدانا سواء السبيل، بلغنا رسالة الله وأقام علينا حجة الله وأرانا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، ودلنا على كل خير يعلمه لنا وحذرنا من كل شر يعلمه لنا، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. تعمل بهذه الشريعة فتحافظ على فرائض الإسلام محافظة المؤمن الموقن المصدق، تحافظ على صلواتك الخمس وتؤدي زكاة مالك وتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتلزم البر بالوالدين وصلة الأرحام وتلزم الصدق والأمانة في تعاملك وتكون واضحا في طريقتك، مؤمن آمن بالله وقبل شرع الله فسعى في التطبيق على نفسه في كل ما يمكنه حتى يكون المؤمن الصادق، إذ الإيمان أقوال وأعمال اعتقاد وعمل وقول، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوتي الفضلاء، إننا في هذه البلاد المباركة التي نرجو الله أن يديم عليها عز الإسلام وأن يمن عليها بالاستقامة على الخير وأن يجعل ما أعطانا من نعم عونا لنا على ما يرضيه عنا. إننا نعيش في هذه البلاد المباركة، نعيش في هذه البلاد المباركة غرباء بين العالم، أمن واستقرار، رغد ونعمة، وقبل ذلك نعمة الإسلام وظهور شعائر الإسلام وتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله، فتلك نعمة عظمى، كل نعمة بعدها فمزيد فضل. فإن أمة تحكم شرع الله وتعمل بشريعة الله وأمة من الله عليها بالإسلام فهو دينها وعقيدتها، شعائره ظاهرة، أمعالي أعلامه مرتفعة، تحكيم الشريعة، أمن واطمئنان، رغد في العيش وتوفر في النعم، وخير كثير متتابع. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه القابليها، وأن يتمها علينا وعليكم، إنه على كل شيء قدير. إن شكر العباد لنعم الله من أسباب بقاء النعم عليهم، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكر العباد نعم الله وشكروا فضل الله وعرفوا عظيم نعم الله عليهم فقابلوها بشكره جل وعلا والثناء عليه، وعلموا أن هذه النعم من الله فضل وإحسان، ليس مرجعها قوة ذكاء وحسن تصرف فقط، لكنها مع كل هذا فضل من الله ونعمة وتفضل تفضل الله بها على العباد. فعلى العباد أن يقابلوها بشكر الله بقلوبهم، بأن يعتقدوا أن الله المتفضل المنعم، ويقابلوها بألسنتهم، أن يتحدثوا بها حديث المحب لها، حديث المثني على الله بما هو أهله، فالله جل وعلا يحب منا أن نثني عليه، فهو أهل الثناء والمجد، جل ربا وتقدس إلها، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأن نشكر ذلك بجوارحنا، فنقوم بما أوجب الله علينا، وننفذ أوامر الله، ونربي أبناءنا على الخير، وندعو للأمة جميعا بالاجتماع والتآلف على الخير، ونسعى في التعاون فيما بيننا حتى يكون الأمر واضحا، وحتى نكون أعوانا على البر والتقوى، ولا نكون أعوانا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة الكرام، إن النعم التي تعيش هذه البلاد والخير الذي ترتع فيه أو يرتع في أبناء هذا البلد هو محسود من أعوان، هو موجه، هو هذه النعم تواجه بحسد وحقد من أعداء الإسلام، حسدونا على ديننا الذي شرفنا الله به وأعزنا به، وحسدونا على أمننا الذي تفضل الله به علينا، وحسدونا على اجتماع كلمتنا، وحسدونا على تآلف قلوبنا، وحسدونا على قيادتنا وما فيها من الخير، وأرادوا بنا شرا وفسادا. ولكن كما قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إن أمة الإسلام لن يحميها من مكائد عدوها، ولن يخلصها من أحقاد عدوها، إلا ثقتها بربها واعتمادها على ربها وتعاونها فيما بينها على الخير والتقوى. وأن يعلم كل فرد منا أنه مسؤول عن أمته على قدر حاله، فكل فرد مسؤول عن أمته على قدر منصبه وواقعه ومكانه، لأن الأمة إذا ساد بينها التعاون وأغلقت أبواب نافذ الشر لمن يريد الشر بالأمة، ولم تصغي إلى أقوال الحاقدين، ولم تلتفت إلى دعايات المضللين، واشتغلت فيما بينها بالتعاون فيما بينها جماعة وأفرادا، والتناصح فيما بينها، ذلك الذي يقول لها الاستقامة والهدى، ويخلصها من مكائد الأعداء. إن عدوكم لا يريد بكم خيرا، ولا يهدف لكم خيرا، ولا يقتل بكم خيرا، ولكنه يريد أن يحولكم من أمن إلى خوف، ومن رغد إلى فاقة، ومن اجتماع إلى فرقة، ومن طمأنينة والتفاف، ومن طمأنينة والتفاف إلى فوضى واضطراب، يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا. هكذا الأعداء يريدون. ولكن الله لهم بالمرصاد بتوفيقه ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. لكن واجبنا أن نعرف قدر نعمة الله علينا حقا، فإذا عرفناها وتبصرنا فيها علمنا ما يريد الأعداء منا. إنهم لن يقصدوا بنا خيرا ولن يعفونا خيرا، ولكن يريدون أن يسلبوا نعم الله علينا بكل ما أوتوا من إمكانيات. إلا أن المسلم لا يصغي لآرائهم ولا لضلالاتهم. ولذا قال الله عن المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فإن أصابتنا حسنة أمن ورغد ساءهم ذلك، وإن أصابتنا مصيبة قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أننا قد أمنا أنفسنا وأننا قد وقينا أنفسنا من هذا البلاء. لأن المنافق هو الذي يشبث بالأمة ويفرح بمصاب الأمة، أما المؤمن الصادق الإيمان فيفرح باجتماع الأمة ويفرح بسعادة الأمة ويتجاهل نداءات أعداء الإسلام ولا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا. إن كان عنده نصيحة فالنصيحة لها طرقها الخاصة ومنهجها الواضح. والمسلم ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بار النصيحة يصلح الأخطاء ويدعو إلى الهدى ويوجه ويرشد ويهدي إلى سواء السبيل. أما الفوضويات والأمور المتناقضة والآراء المضللة فتلك دأب أعداء الإسلام. فليكن المسلمون على وعي من أنفسهم وفقه في واقعهم، هذا واجبهم ليعرفوا قدر نعم الله عليهم حتى يستقيموا على الهدى ويحافظوا على هذا الدين علما وعملا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ورفع الله قدركم وأعلى ذكركم، وشكر الحقيقة موصول لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله على هذه الإطلالة المباركة وعلى خطواته أحسن الله عمله على كثرة مشاغله وارتباطاته. وبعد أقول أيها الأحبة، بعد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، فإن العلم كما تعلمون حياة القلوب ونور الأرواح، وحاجة الناس إليه في هذه الأيام أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأعظم ما تكون الحاجة في أيام الفتن وغفلة الناس. ولا يخفى عليكم أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم كالنجوم في السماء. ومن هذا المنطلق سعى إخوانكم في هذا الجامع، جامع الشيخ محمد القاضي، إلى إقامة هذه السلسلة الموسومة بلقاء مع عالم، وهي لقاءات مطلع كل شهر، لقاء واحد مطليعة كل شهر مع كبار العلماء في هذه البلاد، لأجل ارتباط الناس والشباب خصوصا بعلمائهم والنهل من معينهم. كما أذكر باللقاء القادم الذي سيكون يوم الأحد القابل إن شاء الله مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، في لقاء له بعنوان توجيهات مهمة لشباب الأمة. سماحة الشيخ، تأذنون لنا حفظكم الله بطرح بعض الأسئلة. يقول: انشغل كثير من الشباب من أهل الخير وأهل الخير خصوصا بغيبة العلماء والنيل من أعراضهم، وخاصة عندما يفتي بعضهم باجتهاد يخالف رأي الآخر، واشتغل قسم آخر بتصنيف العلماء والدعاة، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟
نسأل الله للجميع الهداية. والإنسان مهما يكون عرضة للخطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التواب، وما منا أحد معصوم من أن يخطئ. كل منا الخطأ ممكن منه، وكل منا الزلل حاصل منه، ولكن الموفق من تدارك خطأه وزلله وتاب إلى الله من إساءته وتقصيره. والمسلم محاسب على ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والإنسان إذا أراد يتكلم في شخص فليفكر في نفسه، هل ما سيقوله في هذا الشخص هو بريء خال منه أم هو مشتمل عليه وعلى ما هو أسوأ منه؟ فإذا كنت مشتملا على ذلك العيب أو على ما هو أسوأ منه فلماذا تهمل نفسك وتشتغل بعيوب الآخرين؟ أصلح نفسك قبل كل شيء، واسع في فكاكها وخلاصها، ثم أت الآخرين بدعوة صادقة ونصيحة هادفة. أما اغتيابهم والتحدث والبحث عما عسى أن تظفر به بعيب أو خطأ منهم فذاك لا ينفعك شيئا، لا ينفعك شيئا، يملأ قلبك حقدا ويملأ نفسك غرورا وإعجابا. فربما تشتغل بعيوب الآخرين وتتناسى العيب الذي أنت واقع فيه فتظل سواء السبيل. ثم يا أخي، هذا العالم ليس معصوم، قد يخطئ وقد ينقل عن العين لك قولا ما قال وكلاما ما تكلم به وفتيا ما أفتى بها، وقد ينقل لك عنه شيء الواقع ينكره. إذن فالله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كنت مخلصا فأتي هذا العالم الذي نسب إليك ما عنه ما نسب وقل يا أخي هذه ما قد نسبت إليك وفتوى قيلت عنك ورأيا نسب إليك، ما هذا الرأي؟ ما هذه الفتوى؟ ما هذا القول؟ أصحيح ما نسب؟ فإن كان صحيحا فاسأله عن وجهة نظره فلعل له عذر وأنت تلوم. فإن كان مجانبا للصواب قوله فبين له الحق بأدب واحترام، قصدك هداية الخلق ولا تريد التشفي بهتك أعراضهم والنيل منها. إن الاشتغال بأعراض الناس مصيبة عظيمة، غيبة، وقد تكون بهتان إذا نسبت إليهم ما هو براء منه وما لم يعمله. وكثير من الناس ينسبون إلى العلماء أمورا ما قالوها ومواقفا ما حصلت ثم يأتي بعد حين ليستعتب وليقول أسأت وليطلب المسامحة. ولا شك أن هذا خطأ من الإنسان أن يقول بقولا هو غير متثبت فيه ولا متثبت من قائله. نسأل الله أن يهدي الجميع لطاعته. وتقسيم العلماء إلى كذا وكذا كل هذه تصورات خاطئة واشتغال فيما لا ينفع. المحاسب رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والنجوى، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كلا الناس إلى ربهم فالله المطلع على سرائرهم وضمائرهم وسوف يحاسبهم على مقتضى علمه جل وعلا. أما أنت فاشتغل بنفسك أو انصح، وأما الاستلاهي بأعراض الناس في المجالس والقيل والقال فهذا والله خسارة عظيمة وإذهاب للأوقات في غير مفائدة.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة تصدرت بأنهم يحبونك في الله ويشهدون الله على ذلك، ونحن نقول إننا نحبك في الله يا سماحة الشيخ، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم أعالي الجنان ويرزقكم القول والسداد في العمل.
أحبكم الله الذي لا يحبكمون وجعلنا وإياكم من المتحابين في الله.
أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط إذن ولي الأمر في قنوت النوازل، خاصة وأن إخواننا الآن في الفلوجة محاصرون ومضطهدون وحتى الآن لم يؤذن بالقنوت، فهل يقنت الأئمة هذه الأيام؟
القنوت كما تعلمون أنه شهر، الرسول قنت شهرا يدعو لقوم ويدعو على آخرين. والدعاء الطيب الذي هو يعني فيه اعتدال وليس فيه جنوح ولا مجاوزة فإن هذا الدعاء طيب. وإذا كان هناك للمساجد جهات تختص مسؤولية تختص بهم فالرجوع إليهم والتعاون معهم في رأينا أطيب وأفضل، كون الأئمة يصدرون بإذن من لدار الأوقاف المتخصص بهم والمشرف عليهم ويستأذنونها ويبينون لها، أنا في ظني أن هذا أفضل، وإن كان قد يجوز، لكن تأدب الناس بعضهم من بعض والتفاف الناس حول مسؤوليهم في ذلك خير كثير. والدعاء، لو دعوت الله في صلاتك في سجودك في جلوسك لا أحد يأتي عليك، ليس المهم الدعاء أن يكون جماعيا، لو دعوت الله في صلاتك في سجودك وأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد.
أحسن الله إليكم. يقول: أتممت ولله الحمد حفظ كتاب الله الكريم، ولي رغبة كبيرة في تعلم القراءات العشر، فهل أبدأ في تعلمها علما أن بعض الإخوان يقولون توجه إلى طلب العلم الشرعي وقراءة واحدة تكفي، فما توجيه سماحتكم؟
هو لا شك أن القراءة المتعدة فيها فضل فيها خير، ما أحد ينكرها، لكن ما دمت أتقنت القرآن على قراءة هذا خير كثير، خذ من علم الفقه والحديث وهذه القراءات لعلك فيما بعد تمكن إن شاء منها، لأنك الآن حفظت القرآن على أساس ثابت، يبقى المكملات، انظر إلى ما هو أهم منها كالفقه والحديث، ثم إن شاء الله بإمكانك بعد حين أن تهتم بذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، زوجتي تمرض كثيرا وتحتاج إلى رعاية مستمرة، فهل يجوز لخالتي أي والدتها أن تسافر إليها بالطائرة بدون محرم حتى تقوم على رعايتها؟
والله يا إخواني، السفر بلا محرم لا نراه، لأن السنة صريحة بالمنع، وعلينا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. يقول: اشتغل كثير من الشباب هذه الأيام بمشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها، وسهروا الليالي الطوال على متابعتها، فما حكم مشاهدتها والذهاب لتشجيع اللاعبين ونحو ذلك؟
والله يا إخواني، النبي كان ينهى عن الحديث عن الشباب، والسهر الطويل الذي لا يرجى من ورائه منفعة ولا يؤمل الإنسان منفعة، أرى أن تركه أولى. كل تمضي معظم الليل في شيء منفعة، إن رأيت أو شاهدت نص ساعة سنة، لكن ما تقول تمضي ست ساعات سبع ساعات بمشاهدة أمر أظنه لا ينفعك كثيرا ولا يفيدك، وإنما هي مجرد تفكه بهؤلاء. الأمر إذا طال السهر في هذه الأمور أنا ما أستحسنها ولا أنصح بها.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر الجدل حول علاج فك السحر بالسحر، وقيل أن هناك فتاوى حول جواز فك السحر بالسحر، أفيدونا أثابكم الله.
الذي يفتي به الإفتاء والذي عليه علماء هذه الدعوة المنع من ذلك، قالوا إننا إذا أجزنا حل السحر بالسحر أيدنا الساحرة وأيدنا بقاءه، والسنة الدالة على قتله، كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فإذا أقررنا السحرة وأتيناهم فإن ذلك إقرار منا لمبدئهم الضال وشركهم وكفرهم، ومعلوم أن السحرة لا يؤثر سحرهم إلا إذا استعانوا بالشياطين والجن، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالذي يفتى به عندنا أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم وبلاهم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لي الذهاب إلى الجهاد في العراق، علما بأن أبي وأمي موافقون ولكنهم يقولون لا تذهب حتى تأخذ الإذن من ولي الأمر، فما هو رأي سماحتك؟
يا إخواني، إن لا نشك أن واقع العراقيين الآن واقع عظيم، وأنه حلت بهم مظلمة ونزلت بهم مصيبة، وتسلط عليهم عدو يريد سلب أموالهم وخيراتهم وقتل نفوسهم والقضاء على حضارتهم ووأدهم في بلادهم وتشريدهم منها إلى غير ذلك من أهدافه القريبة خطيرة القريب والبعيد، هذا ما يشكوا فيه. وهم في دفاعهم عن بلادهم هم مصيبون في دفاعهم، لأنهم يدافعون عن حق، والنبي قال: من قتل دون نفسه فماله شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فهم في أنفسهم يعالجون قضاياهم على حسب واقعهم، ويتكيفون مع الواقع على حسب ما يشاهدون ويعيشون. لكن البعيد عنهم قد لا يعرف الوضع، وقد لا يتصور لو ذهب من أين يذهب، وقد لا يكون عنده خبرة في الكذب والفرق. فهذا ينبغي أن يشتغل بدعاء الله لهم، ويسأل الله لهم التوفيق، ويعلم أنه لا بد من إذن والي الأمر، لأن من خرج بلا إذن والي أمره يحصل فوضى، وربما أحلت أمة ويعني والسلط عليها بأسباب بعض أخطاء الأفراد. فهم في أنفسهم لهم شأنهم، ونرجو الله أن يرفع الظلم عنا وعنهم، أن يرفع الظلم عنهم وأن يعافينا وإياكم بكل مصيبة. فهم مساكين في ظلم، نسأل الله أن يرفع الظلم عنهم وأن يحيطهم بعنايته، وأن يرزقهم اجتماع الكلمة والعودة إلى الحق والهدى. أما من كان خارجا عنهم فيندهم دعاء الله، ولا يحرج نفسه في شيء قد لا يكون متصور يتصور.
أحسن الله إليكم. يسأل البعض يقول: أليست الفتوى بعدم المقاومة للعدو، يقصد في العراق، تزيد العدو جرأة على المسلمين واستمراء لغزوهم لبلاد الإسلام والمسلمين الأخرى؟
إنما قلنا يقاومهم، لا نمنع مقاومهم في أنفسهم، هم أدرى بلادهم وأعلموا بحالهم وأدرى عن واقعهم، لا أحد يقول لا يقاومون، هم في أنفسهم مظلومون ومعدا عليهم. لكن أنت أيها البعيد انظر هل دخولك معهم مصلحة أو غير مصلحة، وهل أنت قادر على أن تكيف معهم، وهل خروجك بلا إذن ولي أمرك فيه مصلحة أو مفسدة. أن انظر إلى النتائج والعواقب. أما هم في أنفسهم فنسأل الله أن يرفع الظلم عنهم وأن يكفيهم شر ما لم شر.
يقول: أحسن الله إليكم، أنا لم أحج وسوف أحج بإذن الله هذا العام، ولكن علي دين وصاحب الدين لا أدري أين هو، ولست بقادر على السداد، هل أحج أو لا أحج؟ جزاكم الله خيرا.
مدام صاحب الدين ما ألح بالطلب الآن ولا ضايقك، حج وأرجو الله أن يعينك على قضاء الدين.
أحسن الله إليكم،
لا سيما إن كانت هذه فريضة.
نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة بعد نزع الشراب، علما بأن المسح كان عليها، هل أصلي أم لا بد من وضوء جديد؟
والله الحنابل يقولون إذا خلع الخف بعد المسح عليه انتقض الطهارة، إذا لبس الخف ومسح عليه ثم خلعه انتقض الطهارة، لأن الواجب غسل الرجل، والرجل لا تغسل وحدها بل لا بد من إعادة الوضوء.
يقول: أشهد الله على حبكم يا شيخ، وسؤالي هو: ما حكم المتاجرة بأسهم بنك البلاد وأسهم اتحاد الاتصالات، وما حكم السعاة الذين يربطون بين البائع والمشتري في هذه الأسهم؟
أسهم البلاد أو بنك البلاد يذكر المؤسسون له أنها مصارف إسلامية مجتمعة، وأنهم سيسيرون إن شاء الله على خير، ونسأل الله التوفيق. وأما بطاقات الاتصالات أو ما يسمى سواء، فهذه بالحقيقة فيها شبهة وإشكال، والتجارة والاتصالات تبرأ من هذه العملية، وقالوا فيما سئلوا لا نعلم جهة معينة لها ولسنا مرتبطين بها، وهي بالحقيقة مشبوهة. وإذا نظرت إلى واقعها وأرباحها الخيالية تتعجب كيف يكون ذلك، فإنهم يساهمون ب3,700 أزلوا 200 أو 500، ويعطون في الشهر 6,000، فكأن العملية 75 في الشهر من رأس المال، هذا 75 ربح زيادة على رأس المال. هذا أمر خيالي، أمر يعني يصعب على الإنسان أن يقبله، ولا يدرى، لأن بعضهم يقول إنها غسيل أموال وإنها تحايل، وأنها يعني فيها شبهات وفيها أمور. ونسمع دائما عن سجن بعضهم وعن إلقاء القبض على بعضهم، وأن بعضهم فر كذا ب100 إلى آخره. فالعملية عملية مشبوهة، وإن كان الربح كذا فهي مشبوهة، ولا ندري نتائجها ولا ما وراءها.
أحسن الله إليكم، بالنسبة لاتحاد الاتصالات اللي الشركة الإماراتية،
الأصل جهاز، الأصل فيها جهاز.
أحسن الله إليكم، يقول: تقدمت بطلب شراء سيارة من إحدى الشركات، فرفض طلبي لعدم انطباق الشروط علي، فقلت لأخي خذ سيارة نيابة عني، من الشركة المذكورة وهم يأخذون القسط من راتبه وأنا أدفع القسط لأخي، هل من محظور شرعي في ذلك؟
والله يا أخواني هذه كذب، هذه الأكاذيب حلوة في أولها، لكن لو حصل ما حصل ملك حقيقة الأكاذيب مصلح، الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وأنا ما أنصح أحدا بهذا العمل.
أحسن الله إليكم، يقول علي كفارة يمين، هل لها وقت محدد تدفع فيه؟
لا، لكن ينبغي المبادرة، يدين يقرأ في رقبتك، والله يقول واحفظوا أيمانكم أي بأن تكفروا فلا تضيعوا الكفار.
أحسن الله إليكم، يقول متى يتعين الجهاد، أي ما هي الأمور التي يصبح الجهاد بها فرض عين على كل مسلم؟
العلماء يقولون يكون الجهاد عين إذا حضر بلدك عدو، أو حضرت عدوا، أو طلبك الدماء، لأن النبي يقول وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا نسأل الله لنا ولكم العافية الدنيا والآخرة، إذا حضر عدو للمسلمين وجب أن يقاتل، هذا عين، لأن هذا شيء نزل به أو طلبه إمام الأمة لمصالح يأملها ويرجو ويخطط لها، نعم، وما سوى هذا طوع.
أحسن الله إليكم، تقول أنا امرأة كبيرة في السن واعتبر نفسي من القواعد، ولزوجي بيت في الرياض وآخر خارج مدينة الرياض، وأنا مقيمة الآن في الرياض في المنزل الذي توفي فيه زوجي، بعد وفاته بيوم ذهبت إلى المنزل الآخر الموجود خارج الرياض، وبعدها بأسبوع رجعت إلى الرياض لموعد في المستشفى واستقريت في المنزل الآن في الرياض. سؤالي يا سماحة الشيخ، ما حكم ذلك، وهل يجوز أن أذهب إلى المنزل الآخر الآن الموجود خارج الرياض لقضاء عيد الأضحى؟
لا يجوز، تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه، وذهابها إلى البيت الآخر خطأ منها.
أحسن الله إليكم، يقول أنا رجل من أهل الباحة، سافرت إلى المدينة المنورة وأردت أن أذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فهل أحرم من ميقات أهل المدينة أم لابد من الإحرام؟ يقول أنا رجل من الباحة وسافرت إلى المدينة وأردت أن أذهب إلى مكة لأداء العمرة، يقول هل أحرم من ميقات أهل المدينة أم لابد من الإحرام من الميقات الذي يقصد هو من أهله؟
لا، يحرم مدينة، لأن النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم، تقول أنا امرأة أو يقول امرأة حاضت بعد أذان الفجر بدقيقتين، فهل عليها قضاء هذه الصلاة؟ يقول امرأة حاضت قبل أذان الفجر بدقيقتين، فهل عليها قضاء هذه الصلاة؟
الفقهاء إذا حاضت المرأة قبل طلوع الفجر قضت المغرب والعشاء، إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بقليل قضت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بقليل قضت الظهر والعصر.
أحسن الله إليكم، يقول ما هو ضابط الدين الذي يمنع من الحج؟
لو كان الدين مطالبا بأقصى محددة وصاحب الدين ملح بالطلب مضايق عليك، نعم تقدم الدين وحق الله على المسامحة إن شاء الله.
يعني شيخ لا يدخل في هذا مثلا إن كان قد يعني عليه فاتورة جوال كما سأل بعضهم؟
والله هل الجوال ضروري؟ لو وقف ما يضر شيء، يحج ما يكون يقول غاية الأمر يقع الجوال والجلسة بأمر ضروري.
أحسن الله إليكم، يقول أشعر بخروج نقطة من البول بعد الوضوء وأحيانا أثناء الصلاة، وهي حالة غير دائمة الحدوث في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان أعيد الوضوء وفي أحيان لا أعيد الوضوء إذا حدثت أثناء الصلاة، أفيدوني حفظكم الله.
أنا أخشى أن يكون هذا وسواس، وأن هذه القطرات من آثار الاستنجاء الماء، فلا تركن إلى هذه الوسوسة وتغلب عليها وأرجو بعد حين لا تراه.
يقول أحسن الله إليكم، وقع كثير من الناس في المناظرات بين المختلفين ويقولون هذا عمل السلف، فما قول سماحتكم؟
والله المناظرة إذا قصد بها إظهار حق وإبطال باطل فنعم، لأن الحق لا يتضح إلا إذا وضح الباطل، فإذا كانت المناظرات بهدف سامي وهو أن هذا المناظر يحضر المخالف ليأخذ منه فكره الذي يحمله، ثم يأتي بالحق ليدمغ ذلك الباطل فحق، وقل جاء فلنقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. ولهذا ذكر الله حاج إبراهيم لقوم لمن حاج ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربي أن أتاه الأخ الآية. فالمناظرة إذا كان المقصود بها إعلاء حق وخفض باطل فهذا حسن الأمانع منه، كما وقع مناظر بعض المحطات المتوجهة. طيب الناظر من هم غارقين في الوثنية، غارقين في الطرق الضالة، فانكشف عوارهم وبدأت تناقضهم، وعلى الحق وانخذل الباطل ولله الحق.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت في هذه الأوقات كثرة الإشاعات، فما توجيهكم للشباب المسلم، وما هو الحال في من يسمع هذه الإشاعات، وما توجيهكم؟
على الإنسان أن يزن الأقوال يسمعها وينظر فيها، لأن بعض الإشاعات قد لا تكون حقيقة لكن تبث من باب الحرب النفسي، فهناك مختصون بالحرب النفسي وما يؤثر على المجتمعات وما يستطيعون أن يسيطروا به على قلوب الناس. فالواجب أن نزن الأمور بالميزان العادل ونقيم كل ما يدلى إلينا من أقوال أحق هي أم باطل. أما أن نسمع كل قول ونتحدث من جالسنا اليوم المحطة فقد كذا واليوم فقد كذا وإلى آخره، فنشغل أنفسنا بهذا الباطل الذي لو فكرنا فيه لعلمنا أن الهدف منه هو إلهاؤنا، إشغالنا، يعني حرب نفسية، يأتون بأساليب مختلفة وهم قاصدون الباطل، فلا نصغي إليهم ولا نقيم وزنا لما يقولون.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هو موقفنا ممن يريد إثارة البلابل والاضطرابات وإقامة المظاهرات في هذه البلاد؟ نرجو من سماحتكم التوجيه الصحيح لمثل هؤلاء.
أولا بلادنا بلاد الإسلام والحمد لله، نشأت على الإسلام وقامت على الإسلام وانتظم شملها بالإسلام، ونحن في هذا البلد في أمن وإيمان وقيادة، أسأل الله أن يأخذ بنواصيهم بخير صلاح، وأن يسدد خطاهم ويوفقهم للصواب، ويرزقهم الأعوان الصادقين الناصحين المخلصين له على كل شيء قدير. فنحن في بلادنا في أمان، محاكمنا مفتوحة وأمورنا منتظمة، والذين يريدون منا غير ذلك ما هدفهم إلا أن يسيروننا بمثل أحوالهم السيئة، وأن يجعلوا بعضنا يقتل بعضا ويسبي بعضا. يريدون منا فوضى تنتهك فيها الأعراض، تسفك فيها الدماء، تنهب بها الأموال، دمر بها الممتلكات، فرقوا بها الشمل، هكذا يريد أعداؤنا منا. لم يريدوا منا بما أرادوا خير أبدا، هم يريدون شرا وبلاء. فليكن المسلم على حذر، نعرف النعمة التي نعيش فيها والأمن الذي نعيش فيه، ماذا نريد؟ نريد أن نفتح باب الفوضى علينا؟ هذه كلها يا إخواني دعوات ضالة مبطلة، مصدرها من حاقد على الإسلام والمسلمين، مصدرها ممن يريد بنا الشر، والله لا يريد بنا خيرا ولا يقصد بنا خيرا، وإنما الشر يدير منا ونحن على يد واحدة وعلى طريقة واحدة وعلى منهج واحد وأمة واحدة، أسأل الله المزيد من الفضل والكرم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة الحفلات السنوية التي هي أشبه ما تكون بالأعياد؟
هو الأعياد إذا كان أمر منضبط ولا فيه مخالف الشرع، النبي سمح الحبشة باللعب بالحرام وقال لتعلم اليهود أن في دين فسحة، فإذا كان الأمر منتظم ما فيه اختلاط رجال بنساء ولا تعطيل للفرائض ولا استعمال للمحرمات، وإنما الأمر منضبط انضباطا جيدا، فكما قال لتعلم اليهود أن في دين فسحة.
ولو كان الشيخ غير الأعياد الشرعية
كيف يعني؟
يعني من الاحتفالات التي تقام سنويا في بعض البلاد، هل يعد ذلك جائزا؟
نوع الاحتفال
يكون فيه يعني أشبه ما يكون بأيام وطنية أو احتفالات كعيد الحب وغيره مثلا.
لا، هذه بدع، عيد الحب ها هذا بدعة ما لها أصل في الشرع، هذا كله بدعة ولباسهم الخاص الذي بينهم. صدر فتوى في الإفتاء في إنكار هذا أعياد المولد، هذا منكر. لكن قصدي في عيد الفطر والأضحى لو حصل اجتماع وشيء بعيد عن منخى شرعية، النبي قال أذن الحبشة بلعب الحرام وقال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة.
أحسن الله إليكم. يقول لماذا سماحة الشيخ لا يكون في المسائل الاجتهادية، أعني في النوازل وخاصة الأمور المتعلقة بعامة الناس، لماذا لا تكون الفتية من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء ويوقف غيرهم عن الفتية بعدا عن التشويش والخلاف؟ نرجو توجيه سماحتكم.
والأصل أنه أن القرارات بجعل الفتاوى العامة مختصة بالهيئة والعلماء والدائمة، أما الفتاوى الشفوية فكل يفتي على قدر ما يفتق له فيه، لكن الفتاوى المكتوبة والفتاوى المحررة القرار صادر بها بأن من اختصاص هيئة والعلماء، والمطلوب من طالب العلم أن يتقي الله يفتي بأشياء لا تعلق بالعامة، أما ما يتعلق بعامة ما فيرجعه إلى المختصين به، والتعاون على بين الجميع مطلوب. أما كل يدعي نفس الاجتهاد وأنه المجتهد المطلق وأن هذا يضر الأمة كثرته، نسأل الله أن يوفق الجميع في الحق.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم بيع وشراء الأسهم قبل عرضها أي قبل التداول؟
والأصل إذا كان مجرد أسهم ما بعد قيمة لها بنية داخل تحتية ما يصلح، أما إذا كان قيمة لها بنية أو صار هناك امتياز خاص فمن الإخوان من يتساهل في ذلك ويقول البيع ليس للنقود ولكن مساهمة بالشخصية الاعتبارية، وإن توضع الإنسان بالترك لك أفضل لا شك.
يقول أحسن الله إليكم، هل تعتبر الانتخابات البلدية من التفرق والاختلاف والتحزب، وكل مجموعة يرشحون واحدا وقد يدعون له ويعملون له الدعايات وينتقدون الآخرين وهكذا؟
لا، هو إن كون بيكون انتقاد لا يصلح، إن كان فقط هدف أن كل يرشح من يراه أهلا فقط، أما كوني إذا رشحت الأهل أطعن في الآخرين وأرى أن الآخر غير كون ما يصلح هذا، أما إذا كان مجرد اختيار من يغلب على ظنك أنه أهل لهذا الأمر هذا خير وتعاون، أما أن أجعل ذلك وأنقذ وأذم من ليس كذلك هذا خطأ.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول سكنت في شقق مفروشة وسألت موظف الاستقبال عن اتجاه القبلة فدلني على الاتجاه الصحيح، وعندما دخلت الشقة وصليت 5 فروض باتجاه آخر غير الذي وجهت عليه ظانا بأني أصلي في الاتجاه الصحيح، فماذا يترتب علي فيه؟
أعيد صلاة وجهت وأمرت وخالفت فأعيد صلاة الخمس.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس قد تعذر عليه الجهاد بنفسه في هذا الزمن، فما هي وسائل الجهاد الأخرى التي يستطيع الإنسان الجهاد بها؟
دعاء الله لهم وسؤال الله لهم أن يؤيدهم ويوفقهم، وإذا طلب من جهاد المسؤولة طلبت الجهاد المسؤولة شيئا للعون هذا مرجعه إلى والي الأمر، لأن الإنسان لا يستطيع تصرف الأشياء إلا بإذن والأمر، هو المرجع في هذه الأمور ويقيم الأشياء ويقدرها حسب قدرها.
يقول أحسن الله إليكم، أمتلك أرضا وأريد أن أخرج لها صكا، وأراد الموظف مبلغا من المال ليخرج الصك، هل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا كان يقول أريد أن أخرج صكا لأرض عنده وأراد الموظف مبلغا من المال حتى يخرج الصك، هل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا كان يا سماحة الشيخ غير موظف يعني شخص سيسعى له، فهل هذه أيضا تعتبر رشوة؟
أولا إن كان الصك شرعي يعني على أصول شرعية ما في كذب واحتيال، يعني بعض الصكوك قد يكون فيها كذب، مثلا الإحياء لما حدث سنة معينة شرعي ادعونا قبل، إن كان فيها دعوة أو كذب ما يجوز مطلقا، وإن كان على حق فالموظف المختص لا يجوز له، الحديث من استعملناه على عمل فرزقنا رزقا فما أخذ بعد ذلك فغلو، أما معقب ليس له علاقة إنما هي معان فقد يجي من ورائها لا يرشي أحدا فهذا أتعاطف، لكن ما ينبغي الدخول في الأكاذيب والأباطيل وتقليب قلب الحقائق.
شيخنا حفظكم الله يقول إنا نحبكم في الله، وسؤالي هو في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مصور في النار، فهل تصوير المحاضرات الدينية في المساجد وغيرها بكاميرات الفيديو مستثنى من هذا الحديث أم الحديث عام يشمل تصوير الفيديو؟ أفيدونا نفع الله بكم.
المشايخ منهم من يقول إن التصوير المتوعد عليه هو التصوير المجسم المرسوم باليد، ويرون أن ما سواه الظل غير داخل في الحقيقة وإن كان اسم شمله، ومنهم من عمم. لكن على كل حال الشيء إذا لم يكن باليد وكان فيه منفعة ورؤية فيه مصلحة فلعل الأمر إن شاء الله يسر.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تأمين الرخصة الغير إلزامي ضد الغير، وهو أن يعطي شركة التأمين مبلغا معينا سنويا على أن يتكفلوا عني بسداد أي مبلغ يترتب علي للغير في حال حدوث حادث علي؟
والله يا إخواني حقيقة هذا تأمين تجاري ما بين غنم وغرم، فقد تمضي السنة وما حدثك شيء، وقد يتتابع الأحداث عليك والشركات لا توفي بحقها تدعي، لكنها بالحقيقة عند التجارب لا توفي بالحق. فلو مثلا أمنت بألف أو ألفين ريال سنويا وجاءك حدث بألفين ثم حدث بألف ثم كذا ثم كذا لم تجد منهم تعاونا، هم كذابون. في أول الأمر يعطونك ما يعطونك، ولكن عند الحقيقة لا ترى تلك النتائج. في الحقيقة التأمين التجاري في النفس حرج منه، هو تأمين غنم وغرم لا يصلح هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما يكون هناك من الشباب المستقيمين من يخصص يوم الخميس أو الاثنين بصيام، وهو على اجتماع أو وهم على اجتماع، ويكون كل إفطار عندهم بالتواتر بينهم، ويخصصون حلقة ذكر بعد صلاة المغرب يقرؤون من أي كتاب، هل هذا العمل بدعة؟
والله يعني الصيام في سنة، كونوا يستعون سنة، بس لا يقصد يعني أصل الصيام سنة بالأشكال. صيام خميس واثنين يومان تعرض الأعمال فيهما على الله، والنبي يحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أن يعرض عملي وأنا صائم، واجتماعهم إن شاء الله خير، لكن يكون بعيد عن الرياء. يعني أخشى أن يكون هذا الاجتماع له يعني رسوم أو كذا، فأخشى أن يدخل في باب الرياء. فما نحيك في نفسي حرج من كونهم يجتمعون ويقال هؤلاء الصائمون هؤلاء كذا، بل يخشى أن يدخل نفس شيء من الإعجاب. وسؤال شيخ الإسلام عمن يجتمعون في يوم السابع من شوال ويقول هذا عيد الأبرار، قال هذا خطأ، العيد الإذان فقط. فأنا ما أحب هذا، أخشى والله من أن يدخل النفوس شيء من الإعجاب وابن عدم بشر.
أحسن الله إليكم. يقول: إنسان صلى المغرب فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، ثم عندما سلم الإمام قام هذا المأموم وأكمل الركعة الثانية ولم يجلس بعدها وصلى الثالثة مباشرة، ما الحكم في ذلك؟
لعل جاء المطلوب إذا فاته ركعة أن يصلي الركعة الثانية ثم يجلس التشهد، لأن التشهد جلس هذا الأول ما هو تبع الإمام، والتشهد الذي بعد الركعة الأولى هو التشهد الذي يعقب الثنتين. لكن كونه وصل الثلاث فيما يجوز، لكن أولى عدم، والذي مضى لعله يعفى عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: اقترض مني بعض الناس مبلغا من المال على أن يعيدوه لي، وإلى الآن لم يوفوا بوعدهم، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من يقول ليس عندي شيئا أو ليس عندي شيء أوفي به، فهل يجوز يا سماحة الشيخ احتساب هذه المبالغ من زكاة مالي لهم؟
لا يجوز، لأنهم يعني يقولوا لا يجوز هذا، لأن زكاة أخذ وعطى، هذا لما أي سبيل جعلته زكاة ما يصلح هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دخول دورة المياه بالجوال الذي يحتوي على برنامج للقرآن الكريم، وما حكم القراءة في هذا الجوال بدون وضوء أو بدون وضوء، وهل هو في حكم المصحف أم لا؟
أما الدخول ما في شيء، لأن ما هو واضح ما هو ظاهر. أما القراءة فيه ثم يصح، لأن هذا تقرأ نص القرآن، تقرأ نص القرآن كأنه مصحف بعيني. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد فرق معصوما، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ويصلح ذرياتنا ويهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يرضيه، وأن يجمع أهوان الحق والهدى، وصلى الله وسلم على محمد. فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكر الرعيل الأول من هذه الأمة نعمته عليهم بهذا الدين الذي كفل لهم الاجتماع والاتفاق والاعتصام بهذا الدين، يذكرهم الواقع المريض الذي عاشوا وعاشوا أيامه وسنينه، ذلك الواقع السيء المؤلم عندما كانت الأمة لا دين لها ولا قوة لها. قال: إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لقد كانوا قبل الإسلام أعداء، كانوا أعداء متناحرين، أعداء متنازعين، أعداء متفرقين، أعداء متباينين، أعداء متجاهلين لمصالح أنفسهم، تائهين في كل ضلالة، أعداء أناس لا يقام لهم وزن ولا يحسب لهم حساب، خصوصا أمة العرب، فكانوا خاضعين لغيرهم ما بين خضوع لقيصر الروم وكسرى الفرس، يلتمسون هداياهم ومنحهم ويخضعون لهم وينقادون لهم وهم في أنفسهم بعيدون عن الاتفاق والوحدة. لم تقوى لغتهم أن توحد صفهم، ولا وطنيتهم أن تجمع كلمتهم، ولا أنسابهم أن يوحد صفوفهم. كل هذه المقومات عددت وعيت ولم تقدر على النهوض بها، حتى جاء الله بالإسلام وجاء بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي إلا سنوات حتى أصبح العرب على قلب رجل واحد، توحد صفهم واتفقت كلمتهم وعظم شأنهم، وانتشروا من الفرقة والاختلاف والفوضى إلى هذا الدين القويم الذي جمع كلمتهم ووحد صفهم وكون لهم قيادة تسير بهم إلى شاطئ السلامة. فصاروا بالإسلام كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، حتى خرجوا بهذا الدين يفتحون القلوب والبلاد ويصون دعائم العدل وينشرون دين الله على أرجاء المعمورة. فحققوا قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنهم يعرفون واقعهم السيء ولا يخفى عليهم، فقد عايشوا الجاهلية في جهالتها وضلالتها، وذاقوا حلاوة الإيمان بعدما استقر الإيمان في نفوسهم، فرأوا السعادة والهدى والخير والإيمان والعلم النافع، فأرسل جعلهم الله ملوكا على رقاب العباد، ومكن لهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمن من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، إن هذا الدين هو الذي جمعهم ووحدهم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأوس والخزرج بهذه النعمة عندما قالوا ما قالوا. قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فقالوا أجمعون: الله ورسوله أمن. ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم فصدقتم، جئتيتنا مكذبا فصدقناك، ومشردا فآويناك، وضعيفا فواسيناك. فرضي الله عنهم ورضوا عنه وجعلهم وأجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. المهم أن الرعيل الأول يعرفون هذا الأمر، يعرفون الجاهلية وضلالها وانحرافها وبعدها عن الخير، ويعرفون نعمة الإسلام التي عاشوها فصاروا بها سعداء أعزة أقوياء، لهم الكلمة النافذة والقول المسموع والأمر النافذ. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الأخوة لا تتحقق إلا بالإيمان، فهي الأخوة التي تحطم أمامها رابطة نسب أو لون أو لغة، وإنما هي الأخوة الصادقة القائمة على الإيمان الصادق الحقيقي. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم قريب الوقوع في النار لو متتم على جاهليتكم، ولكن الله أنقذكم من النار على شفا أنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة، إن المسلم وهو يتدبر هذه الآيات ويتفكر فيها حق التفكر ليعلم أننا بأمس حاجة إلى أن نتلو كتاب ربنا تلاوة المتدبر المتعقل، تلاوة المتدبر المتعقل الذي يقصد من تلاوته العلم والعمل، ويهدف من تلاوته أن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ليكون على المستوى اللائق به في ثباته على الحق واستقامته عليه. إخوتي، إن أكرم نعمة من الله بها على العباد نعمة الإسلام، فمن هداه الله للإسلام فقد أعطاه الخير الكثير والفضل العظيم. من من الله عليه بالإسلام فليعلم أنه في أكبر نعمة وأتم نعمة، أن يهدي الله قلبك للإسلام فتعرف ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وخلقك في أحسن تقويم، أوجدك من العدم، ورباك بالنعم، تعرف ربوبيته جل وعلا، فيعظم في قلبك تعظيم الله وإجلاله، وتعبده حق العبادة، فيتعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء، تدعوه وحده وتخلص له الدين وتقصده في كل المهمات، وتعلم أنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه. عرفت دين الإسلام وأخلاقه وسماحته ومبادئه العظيمة، فتخلقت به ديانة لله، فترى فيه كل خير وهدى وصلاح للأمة في الحاضر والمستقبل في الدنيا والآخرة. وتعرف هذا النبي الكريم الذي من الله علينا ببعثته وتفضل علينا برسالته، فهدانا سواء السبيل، بلغنا رسالة الله وأقام علينا حجة الله، وأرانا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، ودلنا على كل خير يعلمه لنا، وحذرنا من كل شر يعلمه لنا، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. تعمل بهذه الشريعة فتحافظ على فرائض الإسلام محافظة المؤمن الموقن المصدق، تحافظ على صلواتك الخمس، وتؤدي زكاة مالك، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت، وتلزم البر بالوالدين وصلة الأرحام، وتلزم الصدق والأمانة في تعاملك، وتكون واضحا في طريقتك. مؤمن آمن بالله وقبل شرع الله فسعى في التطبيق على نفسه في كل ما يمكنه حتى يكون المؤمن الصادق، إذ الإيمان أقوال وأعمال، اعتقاد وعمل وقول. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إخوتي الفضلاء، إننا في هذه البلاد المباركة التي نرجو الله أن يديم عليها عز الإسلام وأن يمن عليها بالاستقامة على الخير وأن يجعل ما أعطانا من نعم عونا لنا على ما يرضيه عنا. إننا نعيش في هذه البلاد المباركة، نعيش في هذه البلاد المباركة غرباء بين العالم، أمن واستقرار، رغد ونعمة، وقبل ذلك نعمة الإسلام وظهور شعائر الإسلام وتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله، فتلك نعمة عظمى، كل نعمة بعدها فمزيد فضل. فإن أمة تحكم شرع الله وتعمل بشريعة الله وأمة من الله عليها بالإسلام فهو دينها وعقيدتها، شعائره ظاهرة، أعلامه مرتفعة، تحكيم الشريعة، أمن واطمئنان، رغد في العيش، وتوفر في النعم، وخير كثير متتابع. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه المثنين بها عليه القابليها، وأن يتمها علينا وعليكم، إنه على كل شيء قدير. إن شكر العباد لنعم الله من أسباب بقاء النعم عليهم، لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكر العباد نعم الله وشكروا فضل الله وعرفوا عظيم نعم الله عليهم فقابلوها بشكره جل وعلا والثناء عليه، وعلموا أن هذه النعم من الله فضل وإحسان، ليس مرجعها قوة ذكاء وحسن تصرف فقط، لكنها مع كل هذا فضل من الله ونعمة وتفضل تفضل الله بها على العباد. فعلى العباد أن يقابلوها بشكر الله بقلوبهم، بأن يعتقدوا أن الله المتفضل المنعم، ويقابلوها بألسنتهم، أن يتحدثوا بها حديث المحب لها، حديث المثني على الله بما هو أهله. فالله جل وعلا يحب منا أن نثني عليه، فهو أهل الثناء والمجد، جل ربا وتقدس إلها، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأن نشكر ذلك بجوارحنا، فنقوم بما أوجب الله علينا، وننفذ أوامر الله، ونربي أبناءنا على الخير، وندعو للأمة جميعا بالاجتماع والتآلف على الخير، ونسعى في التعاون فيما بيننا حتى يكون الأمر واضحا، وحتى نكون أعوانا على البر والتقوى، ولا نكون أعوانا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة الكرام، إن النعم التي تعيشها هذه البلاد والخير الذي يرتع في أبناء هذا البلد هو محسود من أحوال، هو موجه، هو هذه النعم تواجه بحسد وحقد من أعداء الإسلام، حسدونا على ديننا الذي شرفنا الله به وأعزنا به، وحسدونا على أمننا الذي تفضل الله به علينا، وحسدونا على اجتماع كلمتنا، وحسدونا على تآلف قلوبنا، وحسدونا على قيادتنا وما فيها من الخير، وأرادوا بنا شرا وفسادا. ولكن كما قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إن أمة الإسلام لن يحميها من مكائد عدوها، ولن يخلصها من أحقاد عدوها، إلا ثقتها بربها واعتمادها على ربها وتعاونها فيما بينها على الخير والتقوى. وأن يعلم كل فرد منا أنه مسؤول عن أمته على قدر حاله، فكل فرد مسؤول عن أمته على قدر منصبه وواقعه ومكانه، لأن الأمة إذا ساد بينها التعاون وأغلقت أبواب نافذ الشر لمن يريد الشر بالأمة، ولم تصغي إلى أقوال الحاقدين، ولم تلتفت إلى دعايات المضللين، واشتغلت فيما بينها بالتعاون فيما بينها جماعة وأفرادا والتناصح فيما بينها، ذلك الذي يقول لها الاستقامة والهدى ويخلصها من مكائد الأعداء. إن عدوكم لا يريد بكم خيرا ولا يهدف لكم خيرا ولا يقتل بكم خيرا، ولكنه يريد أن يحولكم من أمن إلى خوف، ومن رغد إلى فاقة، ومن اجتماع إلى فرقة، ومن طمأنينة والتفاف ومن طمأنينة والتفاف إلى فوضى واضطراب، يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا، هكذا الأعداء يريدون. ولكن الله لهم بالمرصاد بتوفيقه ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، لكن واجبنا أن نعرف قدر نعمة الله علينا حقا، فإذا عرفناها وتبصرنا فيها علمنا ما يريد الأعداء منا، إنهم لن يقصدوا بنا خيرا ولن يعطونا خيرا، ولكن يريدون أن يسلبوا نعم الله علينا بكل ما أوتوا من إمكانيات. إلا أن المسلم لا يصغي لآرائهم ولا لضلالاتهم، ولذا قال الله عن المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، فإن أصابتنا حسنة أمن ورغد ساءهم ذلك، وإن أصابتنا مصيبة قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني أننا قد أمنا أنفسنا وأننا قد وقينا أنفسنا من هذا البلاء، لأن المنافق هو الذي يشفت بالأمة ويفرح بمصاب الأمة، أما المؤمن الصادق الإيمان فيفرح باجتماع الأمة ويفرح بسعادة الأمة ويتجاهل نداءات أعداء الإسلام ولا يقيم لها وزنا ولا يرفع بها رأسا. إن كان عنده نصيحة فالنصيحة لها طرقها الخاصة ومنهجها الواضح، والمسلم ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بار النصيحة يصلح الأخطاء ويدعو إلى الهدى ويوجه ويرشد ويهدي إلى سواء السبيل. أما الفوضويات والأمور المتناقضة والآراء المضللة فتلك دأب أعداء الإسلام، فليكن المسلمون على وعي من أنفسهم وفقه في واقعهم، هذا واجبهم ليعرفوا قدر نعم الله عليهم حتى يستقيموا على الهدى ويحافظوا على هذا الدين علما وعملا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ورفع الله قدركم وأعلى ذكركم، والشكر الحقيقة موصول لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله على هذه الإطلالة المباركة وعلى خطواته أحسن الله عمله على كثرة مشاغله وارتباطاته. وبعد أقول أيها الأحبة، بعد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، فإن العلم كما تعلمون حياة القلوب ونور الأرواح، وحاجة الناس إليه في هذه الأيام أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأعظم ما تكون الحاجة في أيام الفتن وغفلة الناس. ولا يخفى عليكم أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم كالنجوم في السماء، ومن هذا المنطلق سعى إخوانكم في هذا الجامع، جامع الشيخ محمد القاضي، إلى إقامة هذه السلسلة الموسومة بلقاء مع عالم، وهي لقاءات مطلع كل شهر، لقاء واحد مطليعة كل شهر مع كبار العلماء في هذه البلاد، لأجل ارتباط الناس والشباب خصوصا بعلمائهم والنهل من معينهم. كما أذكر باللقاء القادم الذي سيكون يوم الأحد القابل إن شاء الله مع مع معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في لقاء له بعنوان توجيهات مهمة لشباب الأمة. سماحة الشيخ تأذنون لنا حفظكم الله بطرح بعض الأسئلة. يقول: انشغل كثير من الشباب من أهل الخير وأهل الخير خصوصا بغيبة العلماء والنيل من أعراضهم، وخاصة عندما يفتي بعضهم باجتهاد يخالف رأي الآخر، واشتغل قسم آخر بتصنيف العلماء والدعاة، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟
نسأل الله للجميع الهداية، والإنسان مهما يكون عرضة للخطأ، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التواب، وما منا أحد معصوم من أن يخطئ، كل منا الخطأ ممكن منه، وكل منا الزلل حاصل منه، ولكن الموفق من تدارك خطأه وزلله وتاب إلى الله من إساءته وتقصيره. والمسلم محاسب على ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. والإنسان إذا أراد يتكلم في شخص فليفكر في نفسه، هل ما سيقوله في هذا الشخص هو بريء خال منه، أم هو مشتمل عليه وعلى ما هو أسوأ منه؟ فإذا كنت مشتملا على ذلك العيب أو على ما هو أسوأ منه، فلماذا تهمل نفسك وتشتغل بعيوب الآخرين؟ أصلح نفسك قبل كل شيء، واسع في فكاكها وخلاصها، ثم أت الآخرين بدعوة صادقة ونصيحة هادفة. أما اغتيابهم والتحدث والبحث عما عسى أن تظفر به بعيب أو خطأ منهم، فذاك لا ينفعك شيئا، لا ينفعك شيئا، يملأ قلبك حقدا ويملأ نفسك غرورا وإعجابا. فربما تشتغل بعيوب الآخرين وتتناسى العيب الذي أنت واقع فيه فتظل سواء السبيل. ثم يا أخي، هذا العالم ليس معصوم، قد يخطئ وقد ينقل عنه لك قولا ما قال وكلاما ما تكلم به وفتيا ما أفتى بها، وقد ينقل لك عنه شيء الواقع ينكره. إذن فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا كنت مخلصا فأت هذا العالم الذي نسب إليك ما عنه ما نسب، وقل: يا أخي، هذه ما قد نسبت إليك، وفتوى قيلت عنك، ورأيا نسب إليك، ما هذا الرأي؟ ما هذه الفتوى؟ ما هذا القول؟ أصحيح ما نسب؟ فإن كان صحيحا فاسأله عن وجهة نظره، فلعل له عذر وأنت تلوم. فإن كان مجانبا للصواب قوله، فبين له الحق بأدب واحترام، قصدك هداية الخلق ولا تريد التشفي بهتك أعراضهم والنيل منها. إن الاشتغال بأعراض الناس مصيبة عظيمة، غيبة، وقد تكون بهتان إذا نسبت إليه ما هو براء منه وما لم يعمله. وكثير من الناس ينسبون إلى العلماء أمورا ما قالوها ومواقفا ما حصلت، ثم يأتي بعد حين ليستعتب وليقل أسأت وليطلب المسامحة. ولا شك أن هذا خطأ من الإنسان، أي أن يقول بقولا هو غير متثبت فيه ولا متثبت من قائله. نسأل الله أن يهدي الجميع لطاعته. وتقسيم العلماء إلى كذا وكذا، كل هذه تصورات خاطئة واشتغال فيما لا ينفع. المحاسب رب العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر والنجوى، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كل الناس إلى ربهم، فالله المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وسوف يحاسبهم على مقتضى علمه جل وعلا. أما أنت فاشتغل بنفسك أو انصح، وأما الاستلاهي بأعراض الناس في المجالس والقيل والقال فهذا والله خسارة عظيمة وإذهاب للأوقات في غير مفائدة.
أحسن الله إليكم، كثير من الأسئلة تصدرت بأنهم يحبونك في الله ويشهدون الله على ذلك، ونحن نقول إننا نحبك في الله يا سماحة الشيخ، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم أعالي الجنان ويرزقكم القول والسداد في العمل.
أحبكم الله الذي لا أجبتمون وجعلنا وإياكم من المتحابين في الله.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر في قنوت النوازل، خاصة وأن إخواننا الآن في الفلوجة محاصرون ومضطهدون، وحتى الآن لم يؤذن بالقنوت، فهل يقنت الأئمة هذه الأيام؟
القنوت كما تعلمون أنه شهر، الرسول قنت شهرا يدعو لقوم ويدعو على آخر، والدعاء الطيب الذي هو يعني فيه اعتدال وليس فيه جنوح ولا مجاوزة فإن هذا الدعاء طيب. وإذا كان هناك للمساجد جهات تختص مسؤولية مسؤولين تختص بهم، فالرجوع إليهم والتعاون معهم في رأينا أطيب وأفضل. كون الأئمة يصدرون بإذن من إدارة الأوقاف المتخصص بهم والمشرفة عليهم ويستأذنونها ويبينون لها، أنا في ظني أن هذا أفضل، وإن كان قد يجوز، لكن تأدب الناس بعضهم من بعض والتفاف الناس حول مسؤوليهم في ذلك خير كثير. والدعاء، لو دعوت الله في صلاتك في سجودك في جلوسك لا أحد يأثر عليك، ليس المهم الدعاء أن يكون جماعيا، لو دعوت الله في صلاتك في سجودك وأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد.
أحسن الله إليكم، يقول: أتممت ولله الحمد حفظ كتاب الله الكريم، ولي رغبة كبيرة في تعلم القراءات العشر، فهل أبدأ في تعلمها علما أن بعض الإخوان يقولون توجه إلى طلب العلم الشرعي وقراءة واحدة تكفي، فما توجيه سماحتكم؟
ولا شك أن القراءة المتعدة فيها فضل فيها خير ما أحد ينكرها، لكن ما دمت أتقنت القرآن على قراءة هذا خير كثير، خذ من علم الفقه والحديث وهذه القراءات لعلك فيما بعد تمكن إن شاء منها، لأنك الآن حفظت القرآن على أساس ثابت، يبقى المكملات انظر إلى ما هو أهم منها كالفقه والحديث، ثم إن شاء الله بإمكانك بعد حين أن تهتم بذلك.
يقول: أحسن الله إليكم، زوجتي تمرض كثيرا وتحتاج إلى رعاية مستمرة، فهل يجوز لخالتي أي والدتها أن تسافر إليها بالطائرة بدون محرم حتى تقوم على رعايتها؟
والله يا إخواني السفر بلا محرم لا نراه، لأن السنة صريحة بالمنع، وعلينا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم، يقول: اشتغل كثير من الشباب هذه الأيام بمشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها، وسهروا الليالي الطوال على متابعتها، فما حكم مشاهدتها والذهاب لتشجيع اللاعبين ونحو ذلك؟
يا إخواني النبي كان ينهى عن الحديث عن الشباب، والسهر الطويل الذي لا يرجى من ورائه منفعة ولا يؤمل الإنسان منفعة أرى أن تركه أو لا، كنت تمضي معظم الليل بشيء ما ينفع، إن رأيت أو شاهدت نص ساعة سنة مثل ما تقول تمضي خمس ساعات سبع ساعات بمشاهدة أمر أظنه لا ينفعك كثيرا ولا يفيدك، وإنما هي مجرد تفكه بهؤلاء. الأمر إذا طال السهر في هذه الأمور أنا ما أستحسنها ولا أنصح بها.
أحسن الله إليكم، يقول: كثر الجدل حول علاج فك السحر بالسحر، وقيل أن هناك فتاوى حول جواز فك السحر بالسحر، أفيدونا أثابكم الله.
الذي يفتي به الإفتاء والذي عليه علماء هذه الدعوة المنع من ذلك، قالوا إننا إذا أجزنا حل السحر بالسحر أيدنا الساحرة وأيدنا بقاءه، والسنة الدالة على قتله، كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فإذا أقررنا السحرة وأتيناهم فإن ذلك إقرار منا لمبدئهم الضال وشركهم وكفرهم، ومعلوم أن السحرة لا يؤثر سحرهم إلا إذا استعانوا بالشياطين والجن، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالذي يفتى به عندنا أنه لا يجوز حل السحر بالسحر نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم وبلاءهم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز لي الذهاب إلى الجهاد في العراق علما بأن أبي وأمي موافقون ولكنهم يقولون لا تذهب حتى تأخذ الإذن من ولي الأمر، فما هو رأي سماحتك؟
يا إخواني، إن لا نشك أن واقع العراقيين الآن واقع عظيم، وأنه حلت بهم مظلمة ونزلت بهم مصيبة، وتسلط عليهم عدو يريد سلب أموالهم وخيراتهم وقتل نفوسهم والقضاء على حضارتهم ووأدهم في بلادهم وتشريدهم منها إلى غير ذلك من أهدافه القريبة الخطيرة القريبة والبعيد، هذا ما يشكوا فيه. وهم في دفاعهم عن بلادهم هم مصيبون في دفاعهم، لأنهم يدافعون عن حق، والنبي قال: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فهم في أنفسهم يعالجون قضاياهم على حسب واقعهم، ويتكيفون مع الواقع على حسب ما يشاهدون ويعيشون. لكن البعيد عنهم قد لا يعرف الوضع، وقد لا يتصور لو ذهب من أين يذهب، وقد لا يكون عنده خبرة في الكذب والفرق. فهذا ينبغي أن يشتغل بدعاء الله لهم، ويسأل الله لهم التوفيق، ويعلم أنه لا بد من إذن ولي الأمر، لأن من خرج بلا إذن ولي أمره يحصل فوضى، وربما أحرجت الأمة ويعني وسلط عليها بأسباب بعض أخطاء الأفراد. فهم في أنفسهم لهم شأنهم، ونرجو الله أن يرفع الظلم عنا وعنهم، أن يرفع الظلم عنهم وأن يعافينا وإياكم بكل مصيبة. فهم مساكين في ظلم، نسأل الله أن يرفع الظلم عنهم وأن يحيطهم بعنايته، وأن يرزقهم اجتماع الكلمة والعودة إلى الحق والهدى. أما من كان خارجا عنهم فيندهم دعاء الله، ولا يحرج نفسه في شيء قد لا يكون متصور تصور.
أحسن الله إليكم. يسأل البعض يقول: أليست الفتوى بعدم المقاومة للعدو، يقصد في العراق، تزيد العدو جرأة على المسلمين واستمراء لغزوهم لبلاد الإسلام والمسلمين الأخرى؟
إنما قلنا يقاومهم، لا نمنع مقاومهم في أنفسهم، هم أدرى بلادهم وأعلم بحالهم وأدرى عن واقعهم، لا أحد يقول لا يقاومون، هم في أنفسهم مظلومون ومعدن عليهم. لكن أنت أيها البعيد انظر هل دخولك معهم مصلحة أو غير مصلحة، وهل أنت قادر على أن تكيف معهم، وهل خروجك بلا إذن ولي أمرك فيه مصلحة أو مفسدة. انظر إلى النتائج والعواقب. أما هم في أنفسهم فنسأل الله أن يرفع الظلم عنهم وأن يكفيهم شرا أو شرا.
يقول أحسن الله إليكم: أنا لم أحج وسوف أحج بإذن الله هذا العام، ولكن علي دين وصاحب الدين لا أدري أين هو، ولست بقادر على السداد، هل أحج أو لا أحج؟ جزاكم الله خيرا.
مدام صاحب الدين ما ألح بالطلب الآن ولا ضايقك، حج وأرجو الله أن يعينك على قضاء الدين.
أحسن الله إليكم،
لا سيما إن كانت هذه فريضة.
نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الصلاة بعد نزع الشراب علما بأن المسح كان عليها، هل أصلي أم لا بد من وضوء جديد؟
والله الحنابل يقولون إذا خلع الخف بعد المسح عليه انتقض الطهارة، إذا لبس الخف ومسح عليه ثم خلعه انتقض الطهارة، لأن الواجب غسل الرجل، والرجل لا تغسل وحدها بل لا بد من إعادة الوضوء.
يقول: أشهد الله على حبكم يا شيخ، وسؤالي هو: ما حكم المتاجرة بأسهم بنك البلاد وأسهم اتحاد الاتصالات، وما حكم السعاة الذين يربطون بين البائع والمشتري في هذه الأسهم؟
أسهم البلاد أو بنك البلاد يذكر المؤسسون له أنها مصارف إسلامية مجتمعة، وأنهم سيسيرون إن شاء الله على خير، ونسأل الله التوفيق. وأما بطاقات الاتصالات أو ما يسمى سواء، فهذه بالحقيقة فيها شبهة وإشكال، والتجارة والاتصالات تبرأ من هذه العملية وقالوا فيما سئلوا: لا نعلم جهة معينة لها ولسنا مرتبطين بها. وهي بالحقيقة مشبوهة، وإذا نظرت إلى واقعها وأرباحها الخيالية تتعجب كيف يكون ذلك، فإنهم يساهمون ب3,700 أو 3,500، ويعطون في الشهر 6,000، فكأن العملية 75% من رأس المال، هذا 75 ربح زيادة على رأس المال. هذا أمر خيالي، أمر يعني يصعب على الإنسان أن يقبله، ولا يدرى، لأن بعضهم يقول إنها غسيل أموال وإنها تحايل وأنها يعني فيها شبهات وفيها أمور. ونسمع دائما عن سجن بعضهم وعن إلقاء القبض على بعضهم وأن بعضهم فر كذا بمئة إلى آخره. فالعملية عملية مشبوهة، وإن كان الربح كذا فهي مشبوهة، ولا ندري نتائجها ولا ما وراءها.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لاتحاد الاتصالات للشركة الإماراتية،
الأصل جهاز، الأصل فيها جهاز.
أحسن الله إليكم. يقول: تقدمت بطلب شراء سيارة من إحدى الشركات فرفض طلبي لعدم انطباق الشروط علي، فقلت لأخي خذ سيارة نيابة عني من الشركة المذكورة وهم يأخذون القسط من راتبه وأنا أدفع القسط لأخي، هل من محظور شرعي في ذلك؟
والله يا أخواني هذه كذب، هذه الأكاذيب حلوة في أولها، لكن لو حصل ما حصل ما لك حقيقة الأكاذيب مصلح، الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وأنا ما أنصح أحدا بهذا العمل.
أحسن الله إليكم. يقول: علي كفارة يمين، هل لها وقت محدد تدفع فيه؟
لا، لكن ينبغي البادر يدين يقرأ في رقبتك، والله يقول: واحفظوا أيمانكم أي بأن تكفروا فلا تضيعوا الكفار.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يتعين الجهاد؟ أي ما هي الأمور التي يصبح الجهاد بها فرض عين على كل مسلم؟
العلماء يقولون يكون الجهاد عين إذا حضر بلدك عدو، أو حضرت عدو، أو طلبك دماء. النبي يقول: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا نسأل الله لنا ولكم العافية الدنيا والآخرة. إذا حضر عدو للمسلمين وجب قاتل، هذا عين، لأن هذا شيء نزل به أو طلبه إمام الأمة لمصالح يأملها ويرجو ويخطط لها، نحن وما سوى له طوع.
أحسن الله إليكم. تقول: أنا امرأة كبيرة في السن واعتبر نفسي من القواعد، ولزوجي بيت في الرياض وآخر خارج مدينة الرياض، وأنا مقيمة الآن في الرياض في المنزل الذي توفي فيه زوجي. بعد وفاته بيوم ذهبت إلى المنزل الآخر الموجود خارج الرياض، وبعدها بأسبوع رجعت إلى الرياض لموعد في المستشفى واستقريت في المنزل الآن في الرياض. سؤالي يا سماحة الشيخ: ما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن أذهب إلى المنزل الآخر الآن الموجود خارج الرياض لقضاء عيد الأضحى؟
لا يجوز، تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه، وذهابها إلى البيت الآخر خطأ منها.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل من أهل الباحة، سافرت إلى المدينة المنورة وأردت أن أذهب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فهل أحرم من ميقات أهل المدينة أم لا بد من الإحرام؟ يقول: أنا رجل من الباحة وسافرت إلى المدينة وأردت أن أذهب إلى مكة لأداء العمرة، يقول: هل أحرم من ميقات أهل المدينة أم لا بد من الإحرام من الميقات الذي يقصد هو من أهله؟
لا يحرم المدينة، لأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.
أحسن الله إليكم. تقول: أنا امرأة، أو يقول: امرأة حاضت بعد أذان الفجر بدقيقتين، فهل عليها قضاء هذه الصلاة؟ يقول: امرأة حاضت قبل أذان الفجر بدقيقتين، فهل عليها قضاء هذه الصلاة؟
يقول الفقهاء: إذا حاضت المرأة قبل طلوع الفجر قضت المغرب والعشاء، إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بقليل قضت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس ولو بقليل قضت الظهر والعصر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو ضابط الدين الذي يمنع من الحج؟
لو كان الدين مطالبا بأقساط محددة وصاحب الدين ملح بالطلب مضايق عليك، نعم تقدم الدين، وحق الله على المسامحة إن شاء الله.
يعني شيخ، لا يدخل في هذا مثلا إن كان قد يعني عليه فاتورة جوال كما سأل بعضهم؟
والله هل الجوال ضروري؟ لو وقف ما يضر شيء، يكون بيقول غاية الأمر يقعدون والجسد يمضرون.
أحسن الله إليكم. يقول: أشعر بخروج نقطة من البول بعد الوضوء وأحيانا أثناء الصلاة، وهي حالة غير دائمة الحدوث في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أعيد الوضوء، وفي أحيان لا أعيد الوضوء إذا حدثت أثناء الصلاة، أفيدوني حفظكم الله.
أنا أخشى أن يكون هذا وسواس، وأن هذه القطرات من آثار الاستنجاء الماء، فلا تركن إلى هذه الوسوسة وتغلب عليها، وأرجو بعد حين ألا تراه.
يقول: أحسن الله إليكم، وقع كثير من الناس في المناظرات بين المختلفين ويقولون هذا عمل السلف، فما قول سماحتكم؟
والله المناظرة إذا قصد بها إظهار حق وإبطال باطل فنعم، لأن الحق لا يتضح إلا إذا وضح الباطل، فإذا كانت المناظرات بهدف سامي وهو أن هذا المناظر يحضر المخالف ليأخذ منه فكره الذي يحمله ثم يأتي بالحق ليدمغ ذلك الباطل فحق، وقل جاء فلنقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. ولهذا ذكر الله حاج إبراهيم لقوم لمن حاج: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن أتاه مثل آخر الآية. فالمناظرة إذا كان المقصود بها إعلاء حق وخفض باطل فهذا حسن ولا مانع منه، كما وقع مناظر بعض المحطات المتوجهة. طيب الناظر من هم غارقين في الوثنية، غارقين في الطرق الضالة، فانكشف عوارهم وبدأت تناقضهم، وعلى الحق وانخذل الباطل ولله الحق.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت في هذه الأوقات كثرة الإشاعات، فما توجيهكم للشباب المسلم، وما هو الحال في من يسمع هذه الإشاعات، وما توجيهكم؟
على الإنسان أن يوزن الأقوال يسمعها وينظر فيها، لأن بعض الإشاعات قد لا تكون حقيقة لكن تبث من باب الحرب النفسي، فهناك مختصون بالحرب النفسي وما يؤثر على المجتمعات وما يستطيعون أن يسيطروا به على قلوب الناس. فالواجب أن نزن الأمور بالميزان العادل ونقيم كل ما يدلى إلينا من أقوال أحق هي أم باطل. أما أن نسمع كل قول ونتحدث جالسنا اليوم المحطة فقد كذا واليوم فقد كذا وإلى آخره، فنشغل أنفسنا بهذا الباطل الذي لو فكرنا فيه لعلمنا أن الهدف منه هو إلهاؤنا، إشغالنا، يعني حرب نفسية، يأتون بأساليب مختلفة وهم قاصدون الباطل، فلا نصغي إليهم ولا نقيم وزنا لما يقولون.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هو موقفنا ممن يريد إثارة البلابل والاضطرابات وإقامة المظاهرات في هذه البلاد؟ نرجو من سماحتكم التوجيه الصحيح لمثل هؤلاء.
أولا بلادنا بلاد الإسلام الحمد لله، نشأت على الإسلام وقامت على الإسلام وانتظم شملها بالإسلام، ونحن في هذا البلد في أمن وإيمان وقيادة، أسأل الله أن يأخذ بنواصيهم في خير الصلاح، وأن يسدد خطاهم ويوفقهم للصواب، ويرزقهم الأعوان الصادقين الناصحين المخلصين له على كل شيء قدير. فنحن في بلادنا في أمان، محاكمنا مفتوحة وأمورا منتظمة، والذين يريدون منا غير ذلك ما هدفهم إلا أن يسيروننا بمثل أحوالهم السيئة، وأن يجعلوا بعضنا يقتل بعضا ويسبي بعضا. يريدون منا فوضى تنتهك فيها الأعراض، تسفك فيها الدماء، تنهب بها الأموال، دمر بها الممتلكات، فرقوا بها الشمل، هكذا يريد أعداؤنا منا. لم يريدوا منا بما أرادوا خير أبدا، هم يريدون شرا وبلاء. فليكن المسلم على حذر، نعرف النعمة التي نعيش فيها والأمن الذي نعيش فيه، ماذا نريد؟ نريد أن نفتح باب الفوضى علينا؟ هذه كلها يا إخواني دعوات ضالة مبطلة، مصدرها من حاقدة الإسلام والمسلمين، مصدرها ممن يريد بنا الشر، والله لا يريد بنا خيرا ولا يقصد بنا خيرا، وإنما الشر يدير منا ونحن على يد واحدة، وعلى طريقة واحدة وعلى منهج واحد وأمة واحدة. أسأل الله المزيد الفضل وكرم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم إقامة الحفلات السنوية التي هي أشبه ما تكون بالأعياد؟
هو الأعياد إذا كان أمره منضبط ولا فيه مخالف الشرع. النبي سمح الحبشة باللعب بالحرام وقال: لتعلم اليهود أن في دين فسحة. فإذا كان الأمر منتظم، ما فيه اختلاط رجال بنساء ولا تعطيل للفرائض ولا استعمال للمحرمات، وإنما الأمر منضبط انضباطا جيدا، فكما قال: لتعلم اليهود أن في دين فسحة.
ولو كان الشيخ غير الأعياد الشرعية،
كيف يعني؟
يعني من الاحتفالات التي تقام سنويا في بعض البلاد، هل يعد ذلك جائزا؟
نوع الاحتفال
يكون فيه يعني أشبه ما يكون بأيام وطنية أو احتفالات كعيد الحب وغيره مثلا.
لا، هذه بدعة. عيد الحب هذا بدعة، ما له أصل شرع. هذا كله بدعة، ولباسهم الخاص الذي بينهم صدر فتوى في الإفتاء في إنكار هذا. أعياد المولد هذا منكر. لكن قصدي في عيد الفطر والأضحى، لو حصل اجتماع وشيء بعيد عن نسخة شرعية، النبي قال هذا الحبشة باللعب الحرام، وقال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سماحة الشيخ لا يكون في المسائل الاجتهادية، أعني في النوازل وخاصة الأمور المتعلقة بعامة الناس، لماذا لا تكون الفتية من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء ويوقف غيرهم عن الفتية بعدا عن التشويش والخلاف؟ نرجو توجيه سماحتكم.
والأصل أنه أن القرارات بجعل الفتاوى العامة مختصة بالهيئة العلماء والدائمة، أما الفتاوى الشفوية فكل يفتي على قدر ما يفتق له فيه. لكن الفتاوى المكتوبة والفتاوى المحرمة القرصادة فيها بأنها من اختصاص هيئة العلماء، والمطلوب من طالب العلم أن يتقي الله يفتي بأشياء لا تعلق بالعامة، أما ما يتعلق بعامة فيرجعه إلى المختصين به، والتعاون على بين الجميع مطلوب. أما كل يدعي نفس الاجتهاد وأنه المجتهد المطلق، وأن هذا يضر الأمة كثرته، نسأل الله أن يوفق الجميع في الحق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع وشراء الأسهم قبل عرضها، أي قبل التداول؟
والأصل إذا كان مجرد أسهم ما بعد قيمت لها بنية داخل تحتية ما يصلح، أما إذا كان قيمت لها بنية أو صار هناك امتياز خاص فمن الإخوان من يتساهل في ذلك ويقول: البيع ليس للنقود ولكن مساهمة بالشخصية الاعتبارية، وإن تورع الإنسان بالترك لك أفضل لا شك.
يقول: أحسن الله إليكم، هل تعتبر الانتخابات البلدية من التفرق والاختلاف والتحزب، فكل مجموعة يرشحون واحدا وقد يدعون له ويعملون له الدعايات وينتقدون الآخرين وهكذا؟
لا، هو إن كون بيكون انتقاد لا يصلح، إن كان فقط هدف أن كل يرشح من يراه أهلا فقط. أما كوني إذا رشحت أطعن في الآخرين وأرى أن الآخر غير كون ما يصلح هذا. أما إذا كان مجرد اختيار من يغلب على ظنك أنه أهل لهذا الأمر هذا خير وتعاون، أما أن أجعل ذلك وأنقذ وأذم من ليس كذلك هذا خطأ.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سكنت في شقق مفروشة وسألت موظف الاستقبال عن اتجاه القبلة فدلني على الاتجاه الصحيح، وعندما دخلت الشقة وصليت 5 فروض باتجاه آخر غير الذي وجهت عليه ظانا بأني أصلي في الاتجاه الصحيح، فماذا يترتب علي؟
أعد صلاة وجهت وأمرت وخالفت فأعد صلاة 5.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس قد تعذر عليه الجهاد بنفسه في هذا الزمن، فما هي وسائل الجهاد الأخرى التي يستطيع الإنسان الجهاد بها؟
دعاء الله له وسؤال الله له أن يؤيدهم ويوفقهم. وإذا طلب من جهاد المسؤولة طلبت الجهاد المسؤولة شيئا للعون هذا مرجعه إلى والي الأمر، لأن الإنسان لا يستطيع التصرف في الأشياء إلا بإذن والأمر، فهو المرجع في هذه الأمور ويقيم الأشياء ويقدرها حسب قدرها.
يقول: أحسن الله إليكم، أمتلك أرضا وأريد أن أخرج لها صكا، وأراد الموظف مبلغا من المال ليخرج الصك، هل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا كان يقول: أريد أن أخرج صكا لأرض عنده وأراد الموظف مبلغا من المال حتى يخرج الصك، هل تعتبر هذه رشوة؟ وإذا كان يا سماحة الشيخ غير موظف يعني شخص سيسعى له، فهل هذه أيضا تعتبر رشوة؟
أولا إن كان الصك شرعي يعني على أصول شرعية ما في كذب واحتيال، لأن بعض الصكوك قد يكون فيها كذب، مثل الإحياء لما حجب سنة معينة شرع يدعونا قبل، إن كان فيها دعوة أو كذب ما يجوز مطلقا. وإن كان على حق فالموظف المختص لا يجوز له، الحديث من استعملناه على عمل فرزقنا رزقا فما أخذ بعد ذلك فغلو. أما معقب ليس له علاقة، إنما هي معان فقد يجي من ورائها لا يرشي أحدا، فهذا أتعابه. لكن ما ينبغي الدخول في الأكاذيب والأباطيل وتقليب قلب الحقائق.
شيخنا حفظكم الله يقول: إنا نحبكم في الله، وسؤالي هو في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار، فهل تصوير المحاضرات الدينية في المساجد وغيرها بكاميرات الفيديو مستثنى من هذا الحديث، أم الحديث عام يشمل تصوير الفيديو؟ أفيدونا نفع الله بكم.
المشايخ منهم من يقول إن التصوير المتوعد عليه هو التصوير المجسم المرسوم باليد، ويرون أن ما سواه الظل غير داخل في الحقيقة وإن كان اسم شمله، ومنهم من عمم. لكن على كل حال الشيء إذا لم يكن باليد وكان فيه منفعة ورؤية فيه مصلحة فلعل الأمر إن شاء الله يسر.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم تأمين الرخصة الغير إلزامي ضد الغير، وهو أن أعطي شركة التأمين مبلغا معينا سنويا على أن يتكفلوا عني بسداد أي مبلغ يترتب علي للغير في حال حدوث حادث علي؟
والله يا إخواني حقيقة هذا تأمين تجاري ما بين غنم وغرم، فقد تمضي السنة وما حدث لك شيء، وقد يتتابع الأحداث عليك، والشركات لا توفي بحقها، تدعي لكنها بالحقيقة عند التجارب لا توفي بحقها. فلو مثلا أمنت بألف أو ألفين سنويا وجاءك حدث بألفين ثم حدث بألف ثم كذا ثم كذا، لم تجد منهم تعاونا، هم كذابون. في أول الأمر يعطونك ما يعطونك، ولكن عند الحقيقة لا ترى تلك النتائج. في الحقيقة التأمين التجاري في النفس حرج منه، هو تأمين غنم وغرم لا يصلح هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما يكون هناك من الشباب المستقيمين من يخصص يوم الخميس أو الاثنين بصيام، وهو على اجتماع أو وهم على اجتماع، ويكون كل إفطار عندهم بالتواتر بينهم، ويخصصون حلقة ذكر بعد صلاة المغرب يقرؤون من أي كتاب، هل هذا العمل بدعة؟
والله الصيام يعني سنة، كونوا يستمتعون بسنة، بس لا يقصد يعني أصل الصيام سنة بالأشكال. صيام خميس واثنين يومان تعرض الأعمال فيهما على الله، والنبي يحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أن يعرض عملي وأنا صائم، واجتماعهم يسعى الخير، لكن يكون بعيد عن الرياء، يعني أخشى أن يكون هذا الاجتماع له يعني رسوم أو كذا، فأخشى أن يدخل في باب الرياء. فما نحيك في نفسي حرج من كونهم يجتمعون ويقال هؤلاء الصائمون هؤلاء كذا، يخشى أن يدخل نفس شيء من الإعجاب. وسؤال شيخ الإسلام عمن يجتمعون في يوم السابع من شوال ويقول هذا عيد الأبرار، قال هذا خطأ، العيد العيدان فقط. فأنا ما أحب هذا، أخشى والله من أن يدخل النفوس شيء من الرياء وابن آدم بشر.
أحسن الله إليكم. يقول: إنسان صلى المغرب فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، ثم عندما سلم الإمام قام هذا المأموم وأكمل الركعة الثانية ولم يجلس بعدها وصلى الثالثة مباشرة، ما الحكم في ذلك؟
لعل جاء المطلوب إذا فاته ركعة أن يصلي الركعة الثانية ثم يجلس التشهد، لأن التشهد هذا الأول ما هو تبع الإمام، والتشهد الذي بعد الركعة الأولى هو التشهد الذي يعقب الثنتين. لكن كونه وصل الثلاث فيما يجوز، لكن أولى عدم، والذي مضى لعل يعفى.
أحسن الله إليكم. يقول: اقترض مني بعض الناس مبلغا من المال على أن يعيدوه لي، وإلى الآن لم يوفوا بوعدهم، ومنهم من غادر البلاد، ومنهم من يقول ليس عندي شيء أوفي به، فهل يجوز يا سماحة الشيخ احتساب هذه المبالغ من زكاة مالي لهم؟
لا يجوز، يعني هم يقولوا لا يجوز هذا، لأن زكاة أخذ وعطاء، هذا لما أي سبيل جعلته زكاة ما يصلح هذا.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم دخول دورة المياه بالجوال الذي يحتوي على برنامج للقرآن الكريم، وما حكم القراءة في هذا الجوال بدون وضوء أو بدون وضوء، وهل هو في حكم المصحف أم لا؟
أما الدخول ما في شيء، لأن ما هو واضح، ما هو ظاهر. أما القراءة فيه فما يصح، لأن هذا يعني تقرأ نص القرآن، تقرأ نص القرآن كأنه مصحف بعيني. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مفهوما، وتفرقنا بعد فرق معصوما، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ويصلح ذرياتنا ويهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما يرضيه، وأن يجمع أهوال الحق والهدى، وصلى الله وسلم على محمد.
يا عندي عن تفسير الأسرار أنك من اللي ما فصلت لي عن طول.